الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا ويجعلنا هداة مهتدين ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو جل وعلا أعلم به منا، هو المقدم والمؤخر وهو على كل شيء قدير. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في كتاب الوصايا: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
الوصية هي تبرع، هي تبرع بمال من شخص بعد وفاته أو أن يأمر غيره بالتصرف بعد موته. ومضى معنا أن الوصية مستحبة في قول عامة أهل العلم بأن يوصي بشيء من ماله، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن يوصي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه ذو مال ولا يرثه إلا ابنه واحدة، إلا ابنة له واحدة، فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا فيه دلالة على أن الوصية بشيء من المال بعد الوفاة سنة ومستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا على أن يوصي، ولكنه أرشده صلى الله عليه وسلم إلى القدر الذي يجوز له معه الوصية، فإن الوصية لا تجوز أن تكون بأكثر من الثلث. فإن سعدا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. ولذلك فإن الوصية بأكثر من الثلث حرام، حتى النصف قال: والنصف؟ قال: لا. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. فلما قال له: فالثلث؟ قال: الثلث. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن يوصي بثلث ماله، ولكنه أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلث كثير لكنه جائز. ولذلك استحب جماعة من أهل العلم أن يغمض الإنسان عن الثلث إلى ما هو أقل من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. وأنه إذا كان له أولادا فقراء فإنه أن يذر المال لهم خير له وأفضل من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. إنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تذر ورثتك أغنياء خير لك أو خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فيتصدق بهذا المال على أولاده إذا كانوا فقراء فلا يوصي، فإذا كان عنده أولاد صغار أو ليس عنده مال كثير ولا وهذا المال الذي سيتركه ويخلفه قليل لا يكفي إلا لأولاده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أن تدع هذا المال لهم خير من أن توصي بشيء منه للفقراء أو للمساكين أو لباب من أبواب الخير. والوصية كما مر معنا مستحبة، قال المصنف الوصية بخمس ماله، وهذا لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك استحب الحنابلة وجماعة من أهل العلم أن تكون الوصية بالخمس، وإن أوصى بالربع فحسن، وإن أوصى بالثلث فجائز، فلا يزيد على الثلث لأن الزيادة على الثلث محرمة إلا أن يجيزها الورثة. نعم.
وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته.
تصح الوصية من كل من تصح منه الهبة، كل من صحت هبته صحت وصيته، لأن الوصية من باب الإحسان والإرفاق، وكذلك الهبة. ولذلك يشترط في الموصي ما يشترط في المهدي، من أن يكون بالغا، أن يكون بالغا مكلفا، ويجوز لغير البالغ إذا كان مميزا أن يهب وأن يعطي. وفي الوصية سيأتي معنا هل يشترط فيها المكلف أو لا، ولكن لابد أن يكون هذا الموصي ممن تصح هبته، فلا تصح من المجنون ولا من الصغير غير المميز ولا من المحجور عليه لإفلاسه، لأنها أي الوصية كالتبرع في حال الحياة، فلا تصح من مفلس محجور عليه لإفلاسه ولا من مجنون ولا من صغير غير مميز. نعم.
ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه.
أما الصبي العاقل يعني المميز الذي لم يبلغ لكنه بعد السابعة في سن التمييز ولم يبلغ سن البلوغ، فهذا هو الصبي العاقل أي المميز الذي يميز الخير من الشر، فإن وصيته جائزة إذا أوصى الصبي غير المميز، فإن وصيته جائزة إذا كانت وصية حسنة لأنه من باب النفع له ولغيره. كذلك المحجور عليه لسفه، أما إذا كان المحجور عليه لفلس لأنه عليه ديون لم يفي بها حتى أفلس فحجر عليه في ماله لفلسه، فإنه لا تصح وصيته، لكن تصح وصية المحجور عليه للسفة إذا كان لا يحسن التصرف، عنده مال ليس مفلسا، عنده مال لكنه لا يحسن التصرف، فحجر عليه لسفهه، فإذا أوصى بوصية هل تصح وصيته؟ نعم تصح الوصية. لماذا؟ لأن الوصية خير فلا يدخل فيها السفة، وهي تصرف حسن من كل وجه، فلما كانت لا يدخلها السفة كان تصرفه بها تصرفا صحيحا. أما إذا كان يتصرف في بيع أو شراء أو إجارة أو نحو ذلك فإنه قد يضر بنفسه إذا كان سفيها، فإذا كان محجورا عليه لسفة فإنه يمنع من هذه التصرفات ويقوم وليه مقام هذا السفيه. لكن لو أوصى صحت وصيته لأن الوصية نفع محض، ولذلك تجاز ولا ينظر إلى سفهه لأنها أي الوصية لا يدخلها السفه، فهي خير ومصلحة. نعم.
ولكل من تصح الهبة له،
ويصح أن يوصي الموصي لكل من تصح الهبة له، يعني كل من يجوز أن تهب له يجوز أن توصي له حتى ولو كان كافرا. نقول هل الكافر يصح أن تهديه أو أن تهبه شيئا؟ نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالإحسان إليهم بهدية وعطية جائز. فكذلك الوصية للكافر، لو أوصى الإنسان فقال هذه الدار أوصي بأن يسكنها فلان وهو كافر من أقاربه أو من غير أقاربه فله ذلك، لأنها أي الوصية لا يشترط أن يكون الموصى له من المسلمين، فكل من تصح الهبة له تصح الوصية له. نعم.
وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له،
وكذلك تصح الوصية للحمل مع أنه لم يولد بعد، مثل الميراث، لو مات مورث وهناك حمل فإنه يرث إذا ولد واستهل صارخا فإنه يورث، لأنه لما مات المورث كان حملا، والحمل يرث إذا ولد واستهل صارخا. فالحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له قال أنا أوصي بهذه الدار لولد فلان الذي سيولد له امرأة حامل سواء كان ذكرا أو كان أنثى، صحت هذه الوصية لأنها جرت مجرى الميراث وهذا بلا خلاف. نعم.
وتصح بكل ما فيه نفع مباح،
تصح الوصية بالعين المباحة كالدار والسيارة، وتصح أيضا بالمنفعة ولو لم تكن بالعين، فيقول أنا أوصي بسكنى داري بعد وفاتي لفلان، منفعة السكنى، فهذه المنفعة يصح أن يقع عليها العقد، عقد الوصية، يصح أن يوصي بالمنفعة دون العين، فيقول أنا أوصي لفلان بسكنى داري، لكنه ما أوصى له بالدار، بمنفعة السكنى. نعم. ومثله مثل ما فيه نفع مباح، ومثل له المصنف كلب الصيد، كلب الصيد بعينه لا يصح الانتفاع به إلا إذا كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة، فإنه يجوز الانتفاع بهذا، فله أن يوصي بما هو مباح المنفعة وإن كان محرم العين، لكن منفعته مباحة فيجوز، يجوز أن يوصي بها. نعم.
ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات،
وتصح الوصية أيضا بما فيه نفع من النجاسات إذا كان هذا النفع لأجل الانتفاع بهذه المنفعة، وإن كان عين الشيء نجس كالزيت، كالزيت المتنجس، يجوز أن يوصي بانتفاع إشعاله للإضاءة، فإن الإشعال منفعة مع أن الزيت متنجس، لا يجوز أن تشربه ولا أن تدهن به من جهة عينه، لكن منفعته بمثلا أن تشعل بهذا الزيت الموقد عندك أو السراج ونحو ذلك، هذه المنفعة جائزة فيجوز أن يوصي بها. نعم.
وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته،
وتصح الوصية بالمعدوم، يعني لو قال ما تحمل أمت هذا الموصي ما ستحمله مع أنها غير حامل، فهو لفلان أوصي به لفلان، أو ما تلد شاتي أوصي به لفلان، أو ما تنتجه الشجرة أو النخلة الفلانية العام القادم هو لفلان، مع أنها لم هنا الوصية غير موجود هذا الشيء معدوم، فهي الوصية بالمعدوم. ما حكمها؟ حكمها أنها صحيحة. لماذا؟ لأن عقد الوصية عقد إحسان لا عقد معاوضة، ليس مقابل عوض حتى نشترط وجود المعقود عليه، فهو إما أن يغنم أو يسلم، الموصى له إما أنه يوجد هذا المعدوم، إما أن يوجد هذا المعدوم فتصح حينئذ الوصية، وإما أن لا يوجد هذا المعدوم فإنه لا ضرر على الموصى له بذلك، فكان العقد والوصية بهذا الشيء جائزة، لأن لا ضرر في أن يوصي بالمعدوم، فإما أن يغنم وإما أن يسلم، وليس هذا من باب عقد المعاوضة كالبيع أو الإجارة التي يشترط فيها أن تكون على معلوم بل على موجود، بل يجوز أن تكون على معدوم. نعم.
وبما لا يقدر على تسليمه،
مثل لو أنه قال أنا أوصي في هذا الطير الذي في الهواء أو السمك الذي في الماء الذي لا يقدر على قبضه، وقد يقبضه وقد لا يستطيع أن يحصل عليه، فلو أوصى بالطير في الهواء أو السمك في الماء فإن الوصية جائزة، مع أننا قلنا في باب البيع لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، لأن عقد البيع عقد معاوضة، فكيف يأخذ ثمن على ما يمكن ألا يقدر المشتري على تسلمه وقبضه؟ أما في عقد الوصية فإن الوصية إحسان وليست عقد معاوضة. فلو أوصى بما لا يقدره على تسليمه، وربما قدر الموصى إليه بأن يستلمه أو لا يقدر، فهو ما بين الغنم وبين السلامة، فلا يضر الوصية بذلك. فإن قدر على تسليمه انتفع وحصلت الوصية، وإن لم يقدر بطلت الوصية ولا ضرر على الموصى له بذلك. نعم.
كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكه.
بل حتى ما لا يملك الإنسان، لو أن إنسان ما عنده شيء وقال أنا أوصي لفلان بمئة ألف ريال، وهو عند قوله هذا لا يملكها، ما عنده مئة ألف، وأوصى لفلان بمئة ألف، تصح هذه الوصية؟ قالوا نعم تصح هذه الوصية، فإنه عند الموت عندما يموت إن كان وجد في ماله هذه المئة ألف حصلها في الفترة ما بين الوصية إلى وفاته فإنها للموصى له، وإن لم توجد لم يوجد هذا المال فإن الوصية باطلة ولا ضرر على الموصى له في ذلك. ولذلك تصح الوصية بلا بما لا يملكه حين الوصية، لأنه قد يقول أنا سأملك في توقعي في الأيام أو في الأشهر القادمة، فأوصى بشيء من ماله الذي لا يملكه حين الوصية ثم ملكه بعد ذلك، فإن الوصية تصح، فلا يشترط فيها أي الوصية أن يكون قد أوصى بما يملكه فيتصح حتى بما لا يملكه. نعم.
وبغير معين.
وكذلك تصح، وهذا كله عكس البيع وعكس عقود المعاوضة كالإجارة، تصح أيضا بغير المعين. لو قال أنا أوصي بسيارة من سياراتي، ما حددها، السيارات فيها ما قيمته مئة ألف وفيها عشرة آلاف وفيها بخمسين ألف، لكنه قال أنا أوصي بسيارة من سياراتي لفلان من الناس، نقول هذه الوصية صحيحة، مع أنه لو قال أنا بعتك سيارة من سياراتي لم يصح العقد ولا يصح البيع، لأنه وقع على غير معين، لابد من تعيينه، لأنه يفضي إلى النزاع، يقول المشتري أنا اشتريت ظننتك بعت تبيعني السيارة الفلانية، ويقول البائع لا أنا قصدي السيارة الفلانية، فيحصل النزاع. أما في الوصية فإن الموصى له لا ينازع، لأنه وإن حصل على الأقل فإنه قد غنم ولم يغرم شيئا، فلذلك تصح بغير المعين. نعم. بلا خلاف، كلها بلا خلاف، لأنها عقود إحسان. نعم.
كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا.
طيب كيف يعطى الذي قال أنا أعطيتك أو أوصيت لك بسيارة من سياراتي ثم مات، من الذي يرجع إليه في تحديد السيارة؟ الورثة يعطون السيارة، كل ما صدق عليه اسم السيارة وأعطاه، سواء كان من متوسط السيارات وإلا من أغلاها وإلا من أرخصها، ما دام أن يصدق عليها اسم سيارة يملكها الموصي فإن المرجع في ذلك إلى الورثة، وتعطيه الورثة منهم، تعطيه الورثة منها من هذه الأعياد أو من هذه السيارات أو من هذه البيوت بدون تعيين، التعيين يرجع بعد ذلك إلى الورثة. وقيل أن مرجع ذلك إلى القرعة، يقرع بين السيارات أو بين الدواب التي قال أنا أهدي أوصي خيل من خيلي أو جمل من إبلي أو عبد من عبيدي. قالوا مرجع ذلك إلى القرعة يقرع بينهم وهذا يرجحه جماعة من أهل التحقيق لأن هذا أعدل. نعم.
وبالمجهول كحظ من ماله،
وتصح الوصية أيضا بالمجهول. لو قال أنا أوصي بجزء من مالي، كم الجزء؟ ربع، ثلث، نصف، ثمن، سدس، هذا يسمى المجهول. تصح الوصية بالمجهول. لو قال أنا أوصي بجزء من مالي لجمعية البر بالمدينة المنورة ثم توفي، هل هذه الوصية صحيحة؟ نعم، لا يشترط فيها أن يكون بقدر معلوم. طيب مرجع هذا كيف يحدد مرجعه؟ إلى الورثة. نعم.
كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء.
نعم.
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا.
لو قال أنا أوصي لفلان بمثل نصيب ولدي فلان، بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا. ينظر مثلا أولاده أقلهم نصيبا يكون مثله، لأنه قال بمثل نصيب. لو قال لم يحدد وقال أنا أوصي بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين، لم يقل ولدي. لو قال ولدي ينظر إلى ولده وكم ورث، لكن لو أطلق وقال أنا أوصي لزيد بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين، فيعطى الموصى له بمثل نصيب أقل الورثة، لأنه الحد المتيقن، فيصار إلى المتيقن وهو أقل الورثة، أقلهم من هو. فمثلا لو كان له أولاد، له ولد ذكر وله زوجة وله أم وله أب، وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة، كم يعطى الموصى له؟ كم؟
سؤال في الفرائض.
لو قال موصي أنا أوصي لفلان بمثل نصيب أحد الورثة وتوفي عن أب وأم وابن ذكر وزوجة، كم يعطى الموصى له؟ الثمن، لأنه أقل وهو نصيب الزوجة، أقل الورثة له الثمن فهو يعطى الثمن. نعم.
فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة.
يزاد على الفريضة من جهة أنه الآن لما أعطينا هذا الثمن فإن التعصيب يكون بعد ذلك، فيأخذ الثمن هذا من رأس المال مثل ما يأخذ نصيب الزوجة الثمن، وما بقي والأم السدس والأب السدس، وما بقي يكون للعصبة. ففي حالنا مثلا الابن لو كان له ابنان فالباقي لهم، فيزاد على نصيب كما يزاد على الفريضة، يعني كأنه من أصحاب الفرائض، لا يشارك المعصبين وإنما يكون كصاحب فرض. نعم.
ولو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع.
فلو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم، فننظر الآن هما ما عنده إلا 3، وقال أنا أوصي بمثل نصيب أحدهم، فكم يكون الموصى له؟ قال الربع. كيف؟ لأن أصبح واحد منهم، ليس هناك صاحب فرض زاد على الفرض، فهو أصبح الآن لو أعطيناه الثلث كم يبقى؟ يكون هم أقل، فهو قال أحد ورثتي، أقل الورثة الآن أخذ أقل منه، فلا بد أن يكون مثل أقل الورثة، فله الربع، فله الربع. نعم.
فإن كان معهم ذو فرض كالأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18.
نعم، لو كان قال فإن كان معه ذو فرض كأم، يعني صار عنده الآن توفى ثلاثة وثلاثة بنين وأم، الأم لها السدس والأولاد لهم الباقي وهم ثلاثة، فتصح المسألة من كم؟ ثلاثة في ستة 18. كم له؟ الأم لها السدس، هذا الفرض، وللأبناء الباقي اللي هو كم؟ ذهب ثلاثة السدس ثلاثة 15، كل واحد منهم خمسة، هو واحد منهم الآن، وزدت عليهم مثل نصيب ابن وهو خمسة، فتصير من 23، لأنك زدت عليها خمسة، الآن خمسة هذا الموصى له بمثل أقل الورثة. نعم.
ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها كالتي قبلها.
ولو وصى بمثل نصيب أحدهم، ووصى لآخر بسدس باقي المال، يعني الآن قال بمثل نصيب أحد الورثة ولزيد ولمحمد أوصى له بسدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كالذي فرض له السدس كصاحب سدس، أي سدس الباقي، وصححتها مثل ما ذكرنا في المسألة السابقة. نعم.
وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثلها.
مثليها.
أحسن الله إليك. ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباع.
نعم. وإن كانت الوصية الثاني لمحمد بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء بسواء، يعني بثلاثة وعشرين من 23، لأنه يساوي في هذا أقل الورثة، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، فتعطي صاحب السدس سدس باقي الثلث سهم واحد والباقي بين البنين والوصي الآخر أربعا، لأنهم صاروا أربعة. نعم.
وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم.
وهكذا المسألة يضرب لها أمثلة المصنف. نعم.
فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة.
نعم، واضح.
وإن أكيد. كان الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد.
إذا كانت الوصية بثلث باقي الربع، بثلث باقي الربع والبنون أربعة، فله سهم واحد، لأنه بثلث باقي الربع، وإن زاد البنون على أربعة تزيده بكل واحد سهما. نعم.
وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أضعافه وثلاثة أمثاله.
نعم، وإن وصى بضعف نصيب وارث، قال لفلان ضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلي نصيبه، يعني ضعفي نصيبه، ولو قال بثلاثة أضعافه
فله ثلاثة أمثاله. إذا قال لفلان،
إذا صار لفلان من المسألة ثلاثة، قال له ثلاثة أضعاف، صار له تسعة، وهكذا. نعم.
وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على ورثته.
لو قال لفلان ثلث مالي، أوصي لفلان بثلث مالي، تأخذه من مخرجه، يعني تأخذ الثلث من أصل المال والباقي تقسمه على الورثة، ما تأتي تقول الآن هم معه ويشاركونه، وإنما يأخذ الثلث أولا ثم الباقي يقسم على الورثة. إذا أوصى بجزء مشاع أو قال لفلان أوصي لفلان بالربع، يأخذ الربع أولا من رأس المال والباقي لثلاثة أرباع يقسم على بقية الورثة. نعم.
فإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12، وقسمت الباقي على الورثة، فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك.
وإن وصى بجزئين كثلث وربع، الآن الثلث والربع زاد عن الثلث وليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، ماذا يفعل؟ تأخذهما من مخرجهما كثلث وهو 12، 12 ثلاثة في أربعة 12 هذه لتصبح ثلث المال، وقسمت الباقي على الورثة، قسمت الباقي على الورثة لأنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث وهو قال من مخرجهما وهو 12، وقسمت الباقي تأخذ أربعة، تأخذ أربعة وتجعل من هذه الأربعة كم لصاحب الثلث؟ اثنين، ثلاثة، وكم من ربع 12؟ ثلاثة، كم ثلثها؟ أربعة، وهو الآن قال ثلث وربع، ثلث لواحد وربع لواحد، وعندنا الآن ثلث 12 كم؟ أربعة، ثلث الأربعة كم؟ تعطي ثلثها ثلاثة لصاحب الثلث، واحد لصاحب الربع.
نعم. وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة.
نعيد المسألة الأخرى، وإن وص السابقة، وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12، لأن عندنا الآن ثلث وربع 12، وقسمت الباقي على الورثة، أخذنا الآن الثلث من 12 أربعة، وهو قد أوصى بثلث وربع، فيكون قسمة هذه الأربعة على الاثنين من جهة أن الأول له كم؟ الآن لما عندنا ثلاثة وأربعة، جعلت أربعة وضربت الأربعة الآن في 12، وهذا له أربعة لثمانية من 12 للذي أخذناه من الأصل، ثمانية وأربعة للذي أوصى له بالربع. نعم. قال وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فالوصي فللموصى له قدر الثلث. لو وصى بالسيارة الفلانية وهذه السيارة أقل من الثلث، فإنه يملكها. لكن لو كانت أزيد من الثلث فهل يأخذها؟ نقول لا، إنما يأخذ منها بقدر الثلث. فإذا كان ثلث ثلثه يعادل مثلا السيارة بمئة ألف، يعادل 80,000 فقط، فليس له من السيارة إلا بمقدار 80,000. فإما أن يدفع 20,000 حتى يأخذ السيارة، أو تباع ويعطى له 80,000. نعم.
وإن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلثه، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت المال بينهما على أربعة أن أجيز لهما، والثلث على أربعة أن رد عليهما.
وإن زادت الوصايا على المال، كيف يزيد على المال؟ رجل أوصى بثلث ماله لرجل، وأوصى لآخر قال بجميع مالي، فهو لا يجاز له إلا الثلث، فكيف الحل؟ قال ضممت الثلث إلى المال، ضممت الثلث لأن الآن له ليس له إلا الثلث، فصار أربعة أثلاث. يعني الآن لو ترك هذا المتوفى الموصي ترك 120,000 وقد أوصى بثلثها لزيد وبجميعها لعمر، ماذا نفعل؟ نقول أصل هذه الوصية باطلة لأنها زائدة على الثلث، لكن تبطل فيما زاد على الثلث، فله حق أن يوصي بالثلث فأقل، فيجاز قدر الثلث. كيف الحل في هذا؟ قال ضممت الثلث إلى المال، يعني أصبح المال صارت أربعة أثلاث، صار المال أربعة 120 اقسمها على أربعة، على أربعة صار كل واحد ثلاثين، صار ثلاث أثلاث، أربعة أثلاث، ثلث المئة وعشرين كم؟ 40، عندنا 40 و40 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 كم صارت؟ 160، جعلتها أربعة أثلاث، وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت، إن أجيزت قسمت التركة بينهما. الآن تقول للورثة الموصي أوصى بكل المال، أنتم تجيزون، فأحد أمرين، إما أن يجيزوا، فإذا أجازوه فإن لما جعلناها أربعة نعطي ثلث منها للأول والباقي للثاني، إن لم يجيزوا، إن لم يجيزوا ماذا نفعل؟ تقسم هذا الثلث فقط بين الموصى لهم وبقية المال للورثة. نعم.
ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني.
أيوة بطلت.
فإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني.
لو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر فهو بينهما. لو قال هذه السيارة أوصي بها لزيد، وقال أيضا هذه السيارة نفسها أوصى بها بعد يوم أو يومين أوصى بها لعمر ثم مات، ما الحل؟ أو أوصى بهذه قال بيتي أوصي به وهو مثلا أقل من الثلث لزيد، ثم بعد يوم قال أوصي به لعمر ثم توفي، قال فهو بينهما، يعني بين زيد وعمر يقسم بينهم بالسوية، كل واحد له نصف. وهناك قول آخر للعلماء بأنه إذا أوصى بوصية على معين، قال هذا البيت أو هذه السيارة لفلان ثم بعد يوم أو يومين قال هي لفلان آخر فإن الثاني ينسخ الأول فتعطى للأخير لأن الآخر ينسخ الأول، فهي قولان وهذا الأقرب أن الآخر ينسخ الأول. فإن قال أنا ما وصيت به للأول فهو للثاني، هذا تصريح، هذا تصريح بأنه نسخ الأول بالثاني. قال فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصيته للأول، هذه تنسخ لأنه صرح. لكن لو ما صرح وأوصى بمعين لرجلين في وقتين مختلفين فالمسألة فيها قولان، القول الأول أنها كمسألتنا الأخيرة بأنها ناسخة، الآخر الأخير ينسخ الأول المتقدم. والقول الثاني قالوا إنها تجعل بينهما نصفين. نعم.
فصل. وإذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة.
إذا بطلت الوصية لأي سبب، مثلا أوصى بداره لزيد ولكن ما مات إلا وقد مات زيد قبله، فلما مات هذا الموصي ماذا يقال في الدار؟ يقال إذا بطلت الوصية رجع المال إلى الورثة، إلى ورثة من؟ ورث الموصي وليس الموصى له. خلاص إذا مات الموصى له فإنه لا يستحق، قبل وفاة الموصي بطلت الوصية ويرجع المال إلى الورثة. نعم.
فلو وصى أن يشتري عبد أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات ولم يبعه سيده فالمئة للورثة.
لو أوصى قال أنا إذا مت فاشتروا عبد زيد بمئة لإعتاقه، فلما مات الموصي ذهبوا إلى زيد حتى يشتروا عبده، قال والله عبدي مات، أو قال لا أنا لا أبيعه، ما أبيعه، فعندئذ تبطل الوصية والذي أوصى به هذا المقدار من المال يرجع للورثة، يرجع للورثة. نعم.
وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات فهي للورثة.
أو قال أنا أوصي بمالي هذا إذا أنا مت أن ينفق مثلا على الجهاد الموجود الآن مثلا في بلدي كذا، لكن لما مات قد انتهى الجهاد، ما هناك جهاد، يرجع المال تبطل الوصية. أو مثل ما مثل المصنف قال ينفق على الفرس الحبيسة في سبيل الله، فلما مات فإذا بالفرس قد ماتت أصلا فيرجع المال إلى الورثة. نعم.
ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة.
أو قال أنا أوصي إذا مت أن يحج عني زيد، حدد الشخص بألف أو بعشرة آلاف ريال، فلما مات الموصي ذهب الورثة إلى زيد وقالوا إن أبانا قد أوصى أن تحج عنه هذا العام بعشرة آلاف لك حتى تحج عنه، قال والله أنا لن أحج
ولا أستطيع أن أحج أو لا رغبة لي في الحج، فإن هذا المال يعود إلى الورثة لأن الوصية بطلت.
نعم.
وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا.
لو قال زيد هذا قال أنا لن أحج لكن عشرة آلاف زائدة، الناس يحجون بخمسة آلاف وهو أوصى لي بعشرة آلاف، أعطوني الزائد هذا خمسة آلاف لي وخمسة هذه قيمة الحج، قال لا يعطى. قال وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعطى شيئا، إنما يعود المال جميعا للورثة. نعم.
ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية رد إلى الورثة.
لو مات الموصى له قال أنا، وهذا بيناها، أوصي بدار هذه لفلان،
أوصي بداري،
أوصي
أن داري هذه لفلان، فلما مات إذ بالموصى له قد مات، فإن الوصية بطلت ويرد المال إلى الورثة. نعم.
ولو وصى لحي وميت،
أو لو قال أنا أوصي بداري لفلان، فلما مات الموصي ذهب الورثة إلى فلان وقال إن أبانا قد أوصى لك بهذه الدار، فقال لا والله أنا لا حاجة لي ولا أقبل هذه الوصية، ماذا يصبح هذا المال؟ يصبح للورثة، يرد للورثة. نعم.
ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية.
ولو وصى لحي وميت قال لفلان وفلان ثلث مالي، وتبين أن أحدهما ميت وهما يعلم، فكيف يعطى الحي؟ كم يعطى؟ يعطى الثلث كاملة ولا نصف الثلث؟ نصف الثلث، نصف الوصية، فللحي نصف الوصية. نعم.
وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويقف سدس الوارث على الإجازة.
ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، الوصية للوارث لا تجوز، لا وصية لوارث، فهنا تبطل. وللأجنبي يعني غير الوارث، معنى الأجنبي هنا معنى غير وارث، وللأجنبي السدس اللي هي نصف الثلث، نصف الثلث، إلا لو أجاز الورثة وصيتهم لهذا وصية مورثهم للوارث فالحق لهم، لكن لو لم يجيزوا الوصية للوارث لأنها لا تجوز ولم يسمحوا بها، فليس لهذا غير الوارث الذي أوصى الميت بثلث ماله له ولوارث إلا السدس. نعم.
باب الموصى إليه.
نعم.
وتجوز الوصية.
الآن ننظر إلى أحكام الموصى له، هناك لابد أن تكون شروط في الموصى له، ما هي هذه الشروط؟ نعم.
تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله.
أيضا تجوز الوصية إذا أراد أن يقيم وصيا عنه، وصيا عنه لقضاء دينه أو تفريق وصيته أو النظر في أمر أطفاله، فتجوز هذه الوصية لكل مسلم،
لابد أن يكون القائم على أمورك من المسلمين
وأن يكون عاقلا عدلا ذكرا كان أو أنثى،
لأن مثل هذه الأمور المالية تقيمها الإناث كما يقيمها الذكور.
نعم.
بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء.
إذا أقام وصيا عنه بولاية على أطفاله،
أن يكون وصيا على أطفاله القصر غير البالغين
أو مجانين، عنده مجانين فأقام فلانا وصيا عليهم، هذه ولاية تثبت
لهذا الموصى له عليهم،
وينفذ تصرفه فيهم لهم ببيع أو شراء أو إجارة، لأنه قائم مقام هؤلاء الصغار أو المجانين يقوم مقامهم. نعم.
وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف.
وقبول ما يوهب لهم وأن ينفق عليهم وعلى من تلزمهم هم مؤونته بالمعروف، كوالديهم مثلا، لو كان عندهم جد فقير وهم مجانين فإن الولي ينفق عليه من مالهم، لأنه قائم مقامهم لو كانوا عقلاء وبالغين. نعم.
والتجارة لهم
كذلك، له أن يتصرف لهم بما فيه مصلحة لهم في الاتجار بأموالهم والمضاربة بها. نعم.
ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح.
نعم، له أن يدفع أموالهم إلى من يضارب بها بجزء من الربح، لأنه يتصرف في مالهم لمصلحتهم كما يتصرفون هم لو كانوا راشدين عقلاء. نعم.
وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء.
إذا تاجر لهم ليس له من الربح شيء، لأنه أمين، لكن إن كان فقيرا فيأكل بالمعروف، وإن كان غنيا يستعفف. نعم.
وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه.
بقدر عمله، إذا كان فقيرا محتاجا فإنه يأخذ من هذا المال من مالهم بقدر عمله، لأنه يعمل فيهم. أما إذا كان غنيا فليستعفف، لقول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا أو بدارا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم.
ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
نعم.
وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به.
وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، يعني لا يقول أنني أوصي أن يقوم على هؤلاء الذين أنا وصي عليهم فلان، ليس له، كالوكيل ليس له أن يوكل غيره، لأنه إنما أذن له هو، وليس له أن يأذن لغيره، فليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. نعم.
ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه.
ولا يشتري ويبيع من مالهم لنفسه، يعني يشتري منهم قطعة الأرض لنفسه، أو يبيعهم قطعة أرض هو يملكها لهم، لأنه كان تولى طرفي العقد، كأنه باع لنفسه أو اشترى من نفسه، والعقد لا بد من طرفين فلا يكون من طرف واحد. نعم.
ويجوز للأب ذلك.
ويجوز للأب أن يشتري لأولاده من نفسه، ومن نفسه يبيع لهم، لأنه غير متهم، لأنه غير متهم. نعم.
ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
مال الصبي والمجنون لا يليه إذا كان موجود الأب غير الأب أو وصي الأب، وإن لم يوجد الأب ولا وصي الأب فالمرجع إلى الحاكم. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم وكتب أجركم. هذا سائل يسأل يقول: كيف تحدد قيمة الوصية إذا كانت الوصية لطالب علم وهو ما زال في مراحل التعليم، وكذلك أن قيمة التحصيل الدراسي غير معلومة القيمة والمدة، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فكأني فهمت من السائل أن الموصي أوصى لفلان بأن يتكفل له بمصاريف الدراسة حتى يتخرج من مرحلة معينة من الدراسة. هذه الوصية صحيحة. لو أوصى إنسان فقال أنا أوصي أن ينفق من مالي على فلان حتى يتخرج من المرحلة الجامعية، ثم كيف يقدر؟ يقدر بالقيمة التقديرية، ينظر إلى كم في حسبة المصاريف التي تصرف على المتعلم حتى يتخرج، كم هي؟ مثلا 10,000، 100,000، أقل أكثر تقديرية، ثم تؤخذ من المال وتجعل لهذا الموصى له في هذا الباب، وهو باب تحصيل العلم بحسب ما قيده الموصي. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل، وقد سأل أمس عن رجل وصى قبل أن يموت أن تقصى ما تركته على أبنائه بالسوية، ثم سأل هل يجوز قسمتها بالسوية أو بالطريقة الشرعية، علما أن التركة لها 90 سنة. والآن يسأل يقول الوارث والورثة كلهم متوفين، وانتقلت قطعة الأرض إلى أبنائهم، وعندما سئل لماذا تم توزيع التركة بالسوية ذكر ربما أعطى البعض نقودا أو ذهبا، فماذا نفعل؟ هل نقسمها كما أراد صاحبها رحمه الله أو بالطريقة الشرعية؟
ما دام أن هذه لها مدة وقد توفي الموصى الورثة وهؤلاء ورثتهم، فترجع في هذا إلى المحكمة إذا كان هناك نزاع أو شقاق. أما إذا كان لأجل معرفة الحكم الشرعي ويرضون به، فإن قسمة المال حال الحياة جائزة، وله أي لهذا الرجل الذي قسم ماله أن يقسم المال بينهم في حال الحياة بالسوية أو بالقسمة بالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو أعطى الأنثى في حال الحياة مثل الذكر فإنها جائزة، لأن من باب الهدية أو الهبة أو العطية، لأن حال الحياة وليس إرثا بعد الوفاة. وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم، فمنهم من يقول أن القسمة بينهم تكون قسمة ورثة الذكر مثل حظ الأنثيين، وبعض أهل العلم يقول لا، بالسوية على عدد رؤوسهم سواء بسواء الذكر كالأنثى. وإذا اختار أحد الطريقين فهو قد اختار طريقا شرعيا، فلا تبطل هذه القسمة ما دام أنها كانت قسمة مال في الحياة، فلا تسمى وصية. هذه ما تسمى الوصية إلا الذي يكون بعد الوفاة، والوصية بغير المال الذي يورث. الورثة لهم قسمة شرعية قد قسمها الله جل وعلا، فهذا الميراث يأخذونه ولكن بعد الوفاة. فإذا قسم ماله قبل الموت فهذا ليس ميراثا وإنما على سبيل الهبة والعطية، وله ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القوال والأعمال، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.